الكلام في دليل هذا الحكم. ما وصل إلينا من روايات الأئمة سلام الله عليهم لم يسأل أي معصوم عن هذا الحكم. يجوز لأنه فصح أن تمس كتابة القرآن، لا تمس معكوس. ومن هنا كان هنا مجال هنا للمصارعات الفقهية، بل يكون واحد مثل ما يقول غوصي يا غواص، هذا بيك يلا من عند الله حكمه عنه فصح. ومعلومنا إذن أن الأصل ينفي هذا الحكم، بل يشكون في أصل الحرمة، ثبوت الحرمة، بناء على أن الأصل في شبهات الحكمية التحريمية الإباحة، وهذا يكون الحكم الإباحة. طبعا حيث يمكن إثبات بالاستصحاب كانت غير مطهرة كذا، مخارج نفاساء، بما هي نفاساء. ولذلك لجأ العلماء إلى طرق أخرى لإثبات الحرمة، استنباط الحرمة، من جملتها بل أصل إباحة، براءة، لا تقول إباحة، براءة، أوفك بالتعبير الإصطلاحي. من جملة الطرق أنه على حائض ونفساء حكمهما واحد، وقد تقدم أنه لا يجوز للحائض نص كتابة القرآن. هذا الدليل فاسد. أولا هذه الكبرى أن الحائض والنفساء متحدتان في الحكم، أو أن النفساء هي حائض، لم يثبت ذلك. على أن ثبوت الحكم عند كثير من العالم في الحائض كان مبنيا على الاحتياط، والتعدي من ذلك من الحائض إلى النفساء دونه خرط القتال. هذا دليل راح إلى حال سبيله. أما الجنب والنفساء فأجنبي هنا، أحد الموضوعين أجنبي هنا عن الآخر. فانحصر لدى العالم الطريق هو الطريق أن نقول بأن الحكم ثابت هنا مع حدث الأصغر في الوضوء. وردت هناك روايات ذكرها صاحب الوسائل في الباب 16 من أبواب الوضوء، بل ذكر خمس روايات، بل بعضها معتبرة، الرواية الأولى معتبرة والثالثة معتبرة، بل أستدل بهذه الروايات على حرمة مس المحدث بالحدث الأصغر وهو بلا وضوء، بل أستدل على حرمة مس المصحف الشريف. وهذا الاستدلال هناك تممناه، وإن كنا على خلاف مع حكيم الفقهاء رضوان الله عليه بالقياس إلى الرواية الثالثة، رواية إبراهيم بن حميد عبد الحميد عن أبي الحسن يعني موسى بن جعفر سلام الله عليه، أنه إمام سئل الإمام أن إمام بين كأنه ابتدع عنه بين أحكام، هذا من جملتها عدم مس حمل المصحف، عدم مس المصحف، عدم مس كتابة القرآن وغير ذلك. ثم قال واستدل الإمام بالآية الشريفة لا يمسه إلا المطهرون. حكيم الفقهاء هنا كان يستدل بهذه الرواية على الكراهة، يقول لأن أولا هاي لا يمس جملة خبرية، حملها على جملة الإنشاء تفتقر إلى كرينة، ولا كرينة في المكان، بل كرينة على خلاف ذلك على عدم الحرمة، وذلك لأن ظاهر أن هذا استدلال من الإمام بلا شريفة على جميع الأحكام المذكورة في الرواية. ومعلوم أن المذكور في الرواية ليست كلها محرمات، بعضها مكروه وبعضها حرمة. فمن هنا نستفيد أن الآية لا تدل على حرمة، ولكن هذا إجمالاً ما قلنا هناك مفصلين عن إشكال حكيم الفقهاء رفضناه. بل أما أولاً فلأنه استخدام الجملة الخبرية في مقام الإنشاء هذا ليس عزيز الوجود، بل هو كثير جدا، بل هذا لا كثير جدا. فعلى هذا الأساس إمام حتى إذا كان إمام في مقام إثبات الكراعة، فهذا أنت تلتزم بأن الجملة خبرية استخدمت في مقام الإنشاء حتى إذا أثبت الكراهة، فأنت آمنت بأنها. وإذا قلنا هناك لعل تعليل للحكم الأخير وهو مس كتابة القرآن، لذلك التعليق والكذا، وهذا الحكم، أو نلتزم بأنه تعليل للجملة لجميع الأحكام، فمقتضى هذه الرواية حرمة جميع ما ذكر في الرواية، ونرفع يد عن الحرمة ونلتزم بكراهة. بكراهة خارجية هذا في بعض هذه الموارد، كما فعلنا في رواية حماد، بل الإمام لما علمه الصلاة قال سلام الله عليه قوم صلي، تعرف صلاة؟ قال نعم أعرف مولا، يعني صحة الصلاة التلميذ كفلان، قال ما يفيدك هذا، قوم صلي قوم صلي، هو صلى صلاة. فلما فرق الإمام قال معيب عليك، مضمون الرواية معيب عليك، عمرك 60 سنة 70 سنة ما توصل ركعتين صلاة، بلى. فقال الراوي يقول تصاغرت نفسي أمام الإمام، قال مولاي علمني صلاة، بلى أدركته رحمة إلهية فسأل الإمام، قام الإمام صلى ركعتين بركوع صعب تام كما يليق بالإمام سلام الله عليه، صلى. بعد ما فرغ هو هم يقول أني كنت مدقق في حركات الإمام، حال الركوع كان كذا والسجود كان كذا وبعد الجلوس كان كذا والقيام كان كذا بالدقة ملاحظة. هذا الرجل هذا حركات الإمام، الإمام لما فرغ مثلا كان هكذا تصلي، هذا معناه وجوب كل ما فعل الإمام، مع أنه بعضها مستحبات. فهناك التزمنا باستحباب بعض الأعمال بكرينة خارجية، وكل فعل من أفعال الإمام في تلك الحالة تلك الصلاة لم يوجد دليل على جواز تركه نحملناه على الوجوب، كذلك في المقام. ها هنا رواية نحملها على الحرمة، حرمة كل ما جاء في هذه الرواية، ونرفع اليد عن الحرمة حيث توجد الكرينة خارجية على عدم الحرمة. مو هذا، هذا مو أول قارورة كسرت في الإسلام، هذا كم فعلت أنت وغيرك ونحن عم فعلنا، أنه هو نرفع اليد عن كذا. فوحدة السياق مع وجود كرينة خارجية هذا ترتفع وحدة الخيط روح. فإذا دلالة عندي غاية إخوتي جل، لما جاي يؤكد تمامية استدلال هذه الرواية على الحكم. فإذا أصل الحكم وهو عدم جواز مس كتابة القرآن مع الحدث الأصغر اللي ثم عندهما هذا، وأنه يرتفع بالوضوء وكذا، أنه هذا يكون بهذا الحكم ثابت لا ريب فيها ولا إشكال. قالوا إذا ثبت هناك في الحدث الأصغر يثبت في الحدث الأكبر وهو نفاذ بنحو أولى، بنحو أولى بالقياس الأولوية. هذا الاستدلال عند خادم التربة غير واضح، والوجه في ذلك إنه أولا الحدث الأصغر والأكبر هذا مصطلح الفقهاء، مصطلح هنا مثل ما يقول اعتباري ناشئ من اعتبار الفقهاء، بل حدث الأصغر والأكبر كله حدث، بل لما سمي ما يحتاج إلى الوضوء بالأصغر والما يحتاج إلى الغسل بالأكبر؟ من دليل الحمد؟ من قال؟ ما أنت تقول هنا نحتاج إلى غسل علاج ثلاث أكف الماء وأغسل الوجه واليدين فقط، هناك تغسل الجسم كله، هذا لا يقتضي عليك، لا يقتضي. وهناك في رواية اللي في واردة فيها دية قطع أصابع المرأة يقول أنه كثير كثير، بالعكس إذا جاوزت مرأة الثلث عادت إلى نصف. ملين هناك هذا في هناك شيخ ذكر هذه الرواية في رسائل إخوتي لابد قرأوها إن شاء الله. ملين فعلى هذا لا، هذا مجرد اختلاف في كيفية رفع الحدث، وهذا هنا بغسل تام تمام الجسم، هناك غسل بعض الجسم ومسح البعض، هذا لا يعني أن الوضوء لا يصح، هذا عفوا، على أنه لو تنزلنا وسلمنا أن هناك مصطلحا فقهيا هذا بهذا الشأن، وهو حدث أصغر وأكبر، والمصطلح الفقهي لدى الفقهاء لأجل البحث العلمي هذا لا يكون كرينة هذا في تفسير الروايات المروية عن الأئمة سلام الله عليهم. مضافا إلى ذلك كله أنه والأولوية في العبادات لا تجري لأننا لا نعلم العلل ومناطات الأحكام، لا تكون ما عفين ويستدلال بها على حرمة الضرب والشتم للوالدين عياذ بالله، هذا هناك لأن مناط الحكم مسلم معلوم لدى الفقهاء، وهو أذية الوالدين إهانة الوالدين، وهذا ملاك موجود بنحو أقوى وأشد في صورة الشتم والضرب، تمام؟ أما في المكان لم ندرك الملاك لوجوب الوضوء ونحو ذلك حتى نعرف أن ذلك الملاك موجود مع النفاس أو غير موجود، فالاستدلال غير. فإذا قلنا مقتضى العسل الأولية هو البراعة، لا يحرم عليها مس كتابة القرآن، ولكن يمكن استدلاله بنحو آخر، وهو أنه نقول استدلال أول ما رتنا كان كلمة واحدة، كلمة واحدة كافية. هذا لا، هذا استدلال القوم، استدلال القوم لا تكاساك آخر استدلال قبل ذلك. على كل حال سنذكر هذا الدليل الذي يمكن اعتماد عليه هو أنه نستفيد من رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن موسى بن جعفر في باب الوضوء أن المحدث لا يجوز له مس كتابة القرآن، بلي مسه لا يجوز كتابة القرآن، بلي وهذا بلي والنفساء محدثة من عين فهمنا على محدثة لحرمة الصلاة عليها قبل الغسل، والغسل هو الذي يبيح لها الصلاة. اشتراط الصلاة من النفساء اشتراطها بالغسل كاشف أن النفاس حدث، فإذا كان حدثان فعين ذينا لا مانع من هذا كذا، ولا مانع، ولذلك الوضوء السابق على النفاس لا يكفيها لأجل الصلاة بعد نزول النفاس، ولا بد من الغسل. فعلى هذا الأساس هذا نستفيد أن كل محدث يحرم عليه مس كتابة القرآن بمقتضى رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن موسى بن جعفر سلام الله عليه، وأن النفساء محدثتون هذا صغرى، ومع تلك الكبرى هذا نستفيد حرمة مس كتاب كان على المحدث. وأيضا دليل آخر وهو أن النفساء ليست بطاهرتين، ليست بطاهرتين بل فاقدة للطهور، فاقدة للطهر، يكون هذا باعتبار أن فهمنا أن المرأة هذا بل أن النفساء كما كفرد في رواية سعيد بن يسار أن ما تحرم عليها صلاة ثم تطهر وقبل الغسل، فمعنى ذلك قبل الغسل هي ليست بطاهرتين، إنما إن قطع الدم وطهر يأتي بالغسل، فإذا ليست مطهرة فالآية تقول هناك لا يمسه إلا المطهر. وهنا نثبت إن النفساء ليست بطاهرتنا. واضح؟ ونثبت ان طاهر لا بدون طهاره لا يمس كتابه القران بروايه هذا موسى بن جعفر بخبر بنقل ابراهيم بن حميد. فرق بين دليلين. هناك نقول الحرمه ثابته على المحدث والحدث مشترك بين فاقد الوضوء وبين النفس. ودليل ثاني لا، انه هذه ليست بطاهرتين، والغير طاهرة لا يمس كتابة القرآن. هنا مطابقين المقابلة. فهنا استدلال بالطهور، هنا استدلال بالحدث. وللكلام بقية ولنذكر إن شاء الله تعالى. الحمد لله.